السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في ديننا وارزقنا العمل به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا وارزقنا العمل بالعلم. اللهم علمنا وارزقنا العمل بالعلم. اللهم علمنا وارزقنا العمل بالعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. ما زال حديثنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في تفسير كلام ربنا جل في علاه. وبلغنا الآية السابعة من سورة النساء، ويقول الله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. سبق في الآيات الماضية أن تحدثنا عن أحكام أموال اليتامى، وبما أن الكلام موصولا عن اليتم، وأن سبب اليتم هو الموت، بين سبحانه وتعالى في هذه الآيات أحكام الأموال بعد الموت، ما الذي يجب فيها وما هو المقدر فيها وغير ذلك. وابتدأ الكلام والتشريع في آيات المواريث بقوله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وابتدأ بالرجال جل جلاله كما ستلاحظ في الآيات، لتفضيل الرجال على النساء. ولذلك لاحظ أن آيات المواريث الخطاب أو توزيع المواريث بين الرجل والأنثى، أليس كذلك؟ بين الرجل والمرأة، بين الرجال والنساء، بين الذكر والأنثى. ومع ذلك فإنه جل وعلا يخاطب الرجال مخاطبة في الغالب، بينما النساء بلفظ الغائب، بينما النساء سوف كما سوف يأتي معنا بلفظ الغائب في أغلب الآيات. أيضا ذكر الرجال سبع مرات، بينما النساء ذكرت ثلاث أو أقل أو أكثر قليلا، المهم أنه أقل من الرجال. فابتدأ به، وسبب قوله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. طب لما قال، لماذا لم يقل جل وعلا: للرجال والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون؟ ها؟ طيب ابتدأ هو الآن، ماذا تفهم الآن من الآية؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ايش الفرق؟ للتأكيد على حق النساء، للتأكيد على حق النساء، حيث إنهم في الجاهلية كانوا لا يرون للنساء حقا ولا يرون للأطفال حقا. بل جاء في تفسير ابن كثير أنه لما نزلت آية المواريث بعض الصحابة، ما هو بعض المنافقين، بعض الصحابة كرهوا ذلك. ولكن سواء أحببت أو كرهت، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. حتى إن بعضهم قال: أيجعل للزوجة الربع والثمن وهي في البيت، ويجعل للصغير إرث وهو لم يحارب ولم يقاتل؟ اسكتوا عن ذلك، لا تتحدثوا عن ذلك أمام رسول الله، لعله أن ينساها أو يتركها. شفت إلى درجة إيش؟ وهذا يدل على أن الإنسان بشر، أن حلو، هذا يدل على أن الإنسان بشر، يدل على أن الإنسان قد تغلبه عاداته أو تقاليده أو ما تربى عليه أو بعض الأمور التي تعود عليها، ولكن يأتي الدين والشرع فيغير هذه العادات ويغير هذه الطباع. فالمؤمن يقول سمعا وطاعة، والمنافق والبعيد عن الله يقول لا سمع ولا طاعة، ما وافق هواي أتبعه وما لم يوافق هواي لا أتبعه. فإما أن يقولها بلسان مقاله وإما أن يقولها بلسان حاله. للرجال نصيب، ولم يقل كل المال، إنما نصيب معين، لك نصيب، قد يكون النصيب الربع، قد يكون النصف، قد يكون أكثر، قد يكون الباقي، قد يكون السدس. وأيضا النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، ولذلك لفظة رجل في القرآن وردت 24 مرة، ولفظة المرأة في القرآن وردت كم 24 بالضبط سويا. ليه؟ لأنه في الحقوق والواجبات والتكاليف سوا، في الحقوق والواجبات متساويان، وأما في الفطرة والخلقة فإنهما يتفاوتان. فإن الرجل فضله الله بأمور والمرأة فضلها الله بأمور، ولا لا؟ ها ردوا، متأكدين؟ إيش الدليل؟ ما الدليل على أن المرأة فضلت على الرجل بأمور؟ إيش هو؟ أحسنت، مثلا قال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك، الآن فضلت بالبر، وإيش؟ طيب هذا يدل على أن الرجال كم الكثير؟ لا، ما الدليل على دليل في القرآن واضح أن المرأة فضلت على الرجل في بعض الأمور. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما وللنساء نصيب. إذا لا تتمنى ما فضل الله به المرأة عليك، والمرأة لا تتمنى ما فضل الله به الرجال عليها. إذا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. مما ترك الوالدان يشمل الأب والأم. طب والأقربون؟ هذه أصل في الإرث بالتعصيب، لأن عندنا إرث بالفرض وإرث بالتعصيب كما سوف يأتي معنا بعد قليل. مما قل منه أو كثر، يعني حتى لو كانت التركة قليلة فيجب أن تقسم، يجب أن تقسم نصيبا مفروضا، أي هذا النصيب لم يترك لكم هكذا، إنما هو فرض من الله قد فرضه، فرض من الله جل وعلا قد فرضه سبحانه وتعالى على العباد، فهو الذي تكفل بقسمة المواريث. ثم قال جل وعلا: وإذا حضر القسمة الآن ذكر بداية الآية والذي استهل به آيات المواريث أن هناك نصيب مفروض، ولكن قد يحضر القسمة، قد يحضر القسمة هذه أناس ليسوا من أهل القسمة، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم مني وقولوا لهم قولا معروفا. في قوله جل وعلا فارزقوهم، الضمير اختلفوا فيه يرجع على من، يرجع على من فارزقوهم؟
مساكين
سيأتينا الآن، لا سيأتينا. يقول الله جل وعلا إذا حضر تقسيم التركة الحواشي، ايش يعني الحواشي؟ لا ايوه احسنت، بس ما هم الاخوه فقط، خلاص. اذا حضر القسمه ممكن يحضرها عندنا الذين يرثون ثلاثه، اصول وفروع وحواشي. الاصول الوالده، وان على الاب اب الاب اب اب الاب، الأم أم الأم أم أم أم، هكذا. هؤلاء يسمون ماذا؟ أصولا. والفروع الأولاد، والأولاد يسمون أبناء وبنات، وإن نزلوا ابن وابن ابن وابن ابن ابن، بنت وبنت بنت إلى آخره، فهمنا ولا لا؟ والحواشي الإخوة، أخوات وغيرهم من الأقارب. إذا حضر القسمة أولو القربى، بعض العلماء قال أولو القربى سواء كانوا يتامى أو مساكين أو أغنياء أو فقراء فاقسموا لهم، وبعضهم قال العطف يساوي المغايرة، يعني إذا حضر أولو القربى واليتامى من غير أولي القربى والمساكين من غير أولي القربى فارزقوه. فهمت ولا لا؟ يعني المعنى الأول إذا حضر أولي القربى واليتامى، أي من أولي القربى، يتامى ممن؟ من أولي القربى. ومساكين ممن؟ من أولي القربى. المعنى الثاني قالوا لا، إذا حضر القسمة أي أحد، أولي قربى وغير أولي قربى، أغنياء أو فقراء. ولذلك قال الله جل وعلا إذا حضر أولي القربى ولم يحدد أهم أغنياء أم فقراء، واليتامى ولم يحدد، ثم قال والمساكين، يعني اليتامى قد يكون أغنياء أو فقراء، والقربى قد يكون أغنياء أو فقراء، قالوا فارزقوهم. الهاء في الضمير في قوله جل وعلا فارزقوهم قيل أنها راجعة ترجع للميت نفسه، للخلاص بيموت، بيموت الآن، فوصي لهؤلاء، وصي لهؤلاء قبل ما تموت، وهذا بعيد. ليه؟ لأن القسمة لا تكون إلا بعد موت الميت. وقيل أنها لأولياء، للذين سيرثون، أي إذا حضر القسمة وأنتم تقسمون يا أولياء الميت، يا من سترثون الآن، فأعطوهم من هذا المال، ارزقوهم من هذا المال، لا تبخلوا عليهم. وهذا يفسر الآية التي بعدها بعد قليل، فهمنا ولا لا؟ فقال أعطوهم. ولذلك عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر لما مات أبوه عبد الرحمن بن أبي بكر، وكانت عائشة رضي الله عنها حية، لما مات لم يبقي في البيت مسكينا ولا فقيرا إلا وأعطاه. ثم قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى. طيب قوله فارزقوهم أمر ولا ما هو أمر؟ أمر، والأمر يفيد الوجوب. ولذلك اختلف أهل العلم هل الأمر يفيد الوجوب ولا ما يفيد الوجوب في هذه الآية. جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وجمهور المفسرين ذهبوا إلى أن هذه الآية منسوخة. جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة ذهبوا إلى أن هذه الآية إيش؟ كانت قبل نزول المواريث، كانت قبل نزول المواريث يجب، فلما نزلت المواريث نسخت هذه الآية. وممن رجح هذا القول ابن عباس، فقد خطأ ابن عباس فعل عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي بكر، وقال لا لم يصب في فعله هذا. فلما نزلت آية المواريث أصبحت منسوخة، وقيل بل هي محكمة، وقيل أن هذه الآية محكمة، ولكن آية المواريث دالة على عدم الوجوب. الشاهد أن الآية سواء كانت منسوخة، هذا الذي يهمنا الحكم العملي، سواء كانت منسوخة أو لم تكن منسوخة، فإذا حضر القسمة أحد وأنتم تقتسمون فارزقوا، خاصة إذا كان من أولي القربى. قال: وقولوا لهم قولا معروفا. وهذا القول المعروف خطاب الذين رجحوا أن الهاء للأولياء، قالوا هذا خطاب للأولياء أن يتكلموا مع اليتامى الصغار بقول معروف، كقوله في الآيات التي مرت معنا في الدرس الماضي: وقولوا لهم قولا، واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ماذا قلنا؟ أن يقول له: يا ابني ويا بنتي، ويتوددون لهم بالكلام. فكذلك هنا قولوا لهؤلاء الذين حضروا القسمة، قولوا لهم قولا معروفا، لا تقل هذه صدقة، خذ هذه صدقة، يلا خذ أنت حضرت، يلا خذ هذا، لا، أسمعهم الكلام الطيب، خذ هذه هديتنا لك، خذ هذا ما رزقك الله، هذا رزق الله لك، هذا كذا، بكلام معروف. وقولوا لهم قولا معروفا. قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اختلف العلماء في المراد بهذا الخطاب، الخطاب لمن؟ سمعت بعض الوعاظ يقول عن فضل الجهاد وكذا، ويقول: واذهب إلى الجهاد وإياك، فإن الله قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف. إياك أن تردك زوجتك، أن تردك زوجتك أو ابنتك أو ابنك وتقول: من لهم بعدي؟ ها هو الله يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف. هذا وإن كان المعنى صحيح أن تتركهم لله فلن يضيعهم الله، ولكن ليس المراد به، ليس المراد نهائيا، ليس موطن استشهاد، ليس موطن استشهاد نهائيا، وإن كان المعنى صحيح. ولذلك لما خرج رجل مجاهد في سبيل الله، خرج وكان عنده 5 بنات صغار وزوجة، وخرج إلى الجهاد، فجاء المثبطات وقالوا للمرأة: من لكم؟ كيف يخرج يترككم؟ كيف؟ ماذا قالت هذه المؤمنة؟ قالت: والله لقد علمت زوجي أكالا، ولم أعرف زوجي رزاقا، فإن ذهب الأكال فقد بقي الرزاق، إن ذهب الأكال بقي من؟ بقي الرزاق سبحانه وتعالى. طيب ما معنى وليخشى الذين لو تركوا الواو هذه تركوا؟ المشكلة في الواو، المشكلة عندنا في إيش؟ في الضمير المتصل هنا في الواو، ما معناها؟ قيل أن الخطاب للذي سيموت الآن، للميت الذي سيموت ما قد مات، ولذلك قال جل وعلا تركوا، تركوا، فقالوا الترك هنا كأنه مشارفة الموت، خلاص خلاص تيقن على مشارفة الموت ترك. قال وليخشى الذي، إذن نرتب الأقوال نرتبها ونفهمها. الخطاب الأول الخطاب لمن؟ للذي سيموت، للذي سيموت الآن، هذا الخطاب له. إذا قلنا الخطاب له فله معنيان هنا. إذا قلنا أن الخطاب للميت الذي سيموت فإن الآية لها معنيان له. قيل الخطاب لا للذين حضروا، الذين حضروا القسمة وحضروا حضروا الموت الآن، حضروا حالة الوفاة، فإذا كان الخطاب لهم أيضا لهم معنيان، أيضا لهم ماذا؟ لهم معنيان. فالمعنى الأول من القسم الأول يعني الخطاب للذي سيموت الآن، قال وليخشى. لماذا قال الله وليخشى ولم يقل وليخف؟ وليخف لماذا قال وليخشى؟
أشد من الخوف.
أيوه أشد من الخوف. خوف لماذا؟ ذكرناها أكثر من مرة، قلنا الخوف أحسنت، الخوف أن تخاف من شيء لا تعلمه فأنت خائف، بينما الخشية أشد درجة من ماذا؟ من الخوف، لأنك تعلم أين شيء تعلمه فيأتيك درجة أعلى، درجة أعلى من الخوف. هنا قال وليخشى الذين لو تركوا لعلمهم، لعلمهم بحال الضعفاء اليتامى الذين عندهم، قال ذرية ضعافا، فلأنهم يعلمون ضعف الذرية جاء بفعل إيش؟ وليخشى، لأنهم يعلمون ضعف هذه الذرية قال وليخشى، وليخشى، قال الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. الآن الخطاب لمن يا شباب؟ الخطاب لمن؟ الخطاب للذي سيموت الآن. الله يقول له ماذا؟ ماذا يقول له الله؟ يقول له اخشى أنك تترك من خلفك ذرية ضعاف. طيب أنا بخشى، طيب ماذا أصنع؟ طيب إذا انتبه، اخشى، اخشى يا راشد، اسمع الآن الخطاب حتى تفهم الآية، اخشى يا راشد أن تترك من خلفك ذرية ضعاف، اخشى يا راشد أن تترك من خلفك ذرية ضعاف. طيب إيش أصلح؟ كيف أقويهم؟ غلط، سمعت؟ اتق الله، اتق الله، فإن خير ما تترك لهؤلاء الذرية هي ماذا؟ تقوى الله سبحانه وتعالى. إذن إذا كنت تخشى أن تترك من خلفك ذرية ضعاف فالحل حتى لا يكون ضعاف اتق الله، فإن تقواك أنت لله تقوي هؤلاء الضعاف فلا يكون ضعافا، فلا يكون مثل إيش؟ مثل قول الله إيش؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، كان أبوهما صالحا. إذا هذا المعنى، المعنى الأول يا أيها الموصي اتق الله، اتق الله، فإن خير ما يترك العبد للإنسان إيش؟ خير ما تترك لأبنائك خير من العمارات والقصور والعقارات والمال، وخير لك من هذا كله أن تترك لهم ماذا؟ تقوى الله، أن تترك لهم تقوى الله سبحانه وتعالى. خلكم معي، خلاص خلكم معي، خلاص. طيب، إذن خير ما تترك هو تقوى الله سبحانه وتعالى، خير ما يترك العبد لأولاده من بعده. وليخشها قد تنفع، لا قد تنفع، هي أصلا، هي أصلا اتق الله قبل أن تترك، اتق الله قبل أن تترك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. نعم، قبل الموت يعني اتق. ولذلك سيأتي معنى ثاني على فهمك أنت. إذا المعنى الأول كلكم ستتركون من خلفكم في الغالب، في الغالب ذرية إيش؟ إذا اتق الله الآن، اتق الله الآن، الآن اتق الله، فهو خير ما تترك لأولادك. عمر بن عبد العزيز لما مات تصدق بكل ماله، سنة ولا ما هي سنة؟ لا، ليست السنة، سيأتينا بعد قليل، خلاص سيأتينا. إذن ليست السنة، إنما السنة أن تتصدق بشيء كما سوف يأتي معنا. نعم، يأتي يأتي دقيقة. إذن ليست سنة. فلما قيل لعمر يعني أوصي لهم بشيء، قال لقد تركت ذرية وأولادا وهم أحد اثنين، إما صالح وإما طالح، فإن كان صالحا فالله يتولى، وإن كان طالحا فلا أترك له شيئا يستعين به على معصية الله. هذه درجة، هكذا يقي. إذن خير ما تترك لأولادك من بعدك تقوى الله سبحانه وتعالى. ووالله إن صلاحك يحفظ لك أولادك وأولاد أولادك، كما مر، كما ذكرت من سورة الكهف. المعنى الثاني، الآية أيضا للميت نفس الذي سيموت، لمن عنده ذرية ضعاف. قال المعنى وليخشى الذين لو تركوا، الخطاب لهم، من بعدهم من خلفهم، من خلفهم لأنه مات وخلف ذرية ضعافا، خافوا عليهم، خافوا عليهم من الدنيا ومن أحوالها ومن ما شابه، فليتقوا الله وليقولوا لا يجوروا في الوصية، بمعنى ألا يجوروا في الوصية، وليوصوا وصية لا يجوروا فيها، لأنهم كانوا يجورون في الوصية، فإذا تركوا من خلفهم بنات لم يوصي للبنات بشيء، لأن عنده فقه ولكنه فقه أعوج. ما هو الفقه؟ يقول إن أنا وصيت للبنات بال25 عمارة اللي عندي، تعرفونها كلكم صح؟ والكم مليون اللي عندي هذول، وصيت وجاء حامد يتزوج بنتي، من اللي بياخذ الفلوس؟ بنتي ولا حامد؟ ها؟ لا والله أنا عندي أحفر بها طريق في الشارع ولا يأخذها زوج بنتي، خلاص؟ لا والله، ولذلك أجور. فيقول الله اتقوا الله، اتقوا الله، وقولوا قولا صحيحا، صحيحة؟ عندكم الآية صحيحة؟ لا، سديد. لماذا سديد؟ دقة الصحة. ولذلك يقول سدد، سدد الكورة صح. إيش يعني سددها؟ صوب صح، يعني جابها جيبة معلم، صح ولا لا؟ إذا سديد، قولوا قولا سديدا. إيش يعني سديدا؟ الدقة في الصحة والدقة في التقوى. سعد بن أبي وقاص لما جاء يموت قال يا رسول الله إن عندي مال وليس عندي إلا بنات، فهل أتصدق بالنصف؟ قال لا. قال فالثلثان يا رسول الله؟ قال لا، ثلثين أكثر من النصف ولا أقل من النصف؟ ها؟ قال فالثلث، ها؟ نعم. أول حاجة قال فالثلثان يا رسول، بثلثي مالي يا رسول الله؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك إن تترك أولادك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس وددت أن لو نزل الناس من الثلث إلى الربع، وددت أن لو نزل الناس من الثلث إلى الربع، لأن رسول الله استكثر الثلث. إذن هذا المعنى الأول لإيش؟ لنفس الميت، إما اتق الله في الوصية، وأيضا اتق الله في حياتك كلها، فإنه خير ما تتركه. هذا الاختلاف يسمى اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع. هذا كله صحيح، هذا المعنى صحيح. المعنى الثاني قالوا لا، للذين حضروا، للذين حضروا. ولهم أيضا معنيان الذين حضروا، يقول وليخشى الذين لو تركوا من الحاضرين ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله أولئك الحاضرين وليوصوا الميت ألا يجور في الوصية ويعامل هؤلاء الذرية، ذرية هذا الميت، كما يحب أن يعامل ذريتهم. فهمتوا المعنى الآن؟ فهمتوا؟ أعيد. عشري الشيخ علي حضروني وأنا أموت وعندي ذرية ضعاف، ذرية ضعاف، والمراد بالذرية الضعاف الذين لا يحسنون التصرف في المال، هؤلاء هم، سواء كانوا صغارا أو أطفالا أو زوجة أو غير ذلك أو نساء. يا عشري ويا علي اتقوا الله وأمروني بالعدل بالوصية، في الوصية إذا رأيتم أني سأوصي أمروني بالعدل بالوصية، واجعلوا أطفالي هؤلاء كأنهم أطفالكم، ماذا تحبون أن يعامل به أطفالكم؟ إذن عاملوا أطفالي كما تحبون أن يعامل أطفالكم. فهمتوا الآن؟ هذا هو المراد. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أيضا المعنى الآخر لهؤلاء وليخشى الذين عندهم ذرية ضعاف، بمعنى آخر هنا فليأمروني، اتقوا الله وأمروني بالعدل، صح؟ فليخشى هؤلاء أن يوافقوا الميت أو يأمروه بالجور، هناك العكس النقيض، أمروه بالعدل، هنا اتقوا الله. قد لا، في الأولى قد يكون الميت نفسه يجور فأنتم تقولون له لا اتق الله، هنا لا، هو ما يبقى يجور مسكين، هو على نياته، فتقول شوف يا أبو فلان، يا أبا سعد، لقد شارفت على الذهاب من الدنيا وأنت مقبل على الآخرة، فلو تصدقت بنصف مالك لبناء المساجد. هذه وصية عدل ولا جور؟ جور. اتقوا الله ولا تأمروا الميت بأمر يخالف تقوى الله وليقولوا قولا قولا سديدا. هذا ملخص أقوال أهل العلم في هذه المعنى، هذا صحيح وهذا صحيح. إيش علاقة الجهاد بالآية؟ ها؟ ما علاقتها؟ والمشكلة أنها تذاع في القنوات الفضائية هذه الأيام كلمة هذا الداعي ويستشهد بهذه الأول ويكرر عليها، ليس موطن استشهاد المعنى وإن كان صحيح ولكن ليس موطن استشهاد. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا. لا مستحيل، وليخشى هنا أمر، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، ما فهمتك، هو أمر، أمر بالخشية. إيه؟ بعدم التقوى وبالوصية الجور، فهمت؟ اخشى يا عبد الرحمن أن تترك ذريتك الضعاف من خلفك، اخشى أن تتركهم ضعاف، قويهم. لماذا تقويهم يا عبد الرحمن؟ تقويهم أنت بتقوى الله، وتقويهم بأن تعدل في الوصية، وتقوي ذريتك بأن توصي الدكتور عبد الله، خلاص، أن توصي أن يتقي الله، فهمت ولا لا؟ في ذريته، فهمت ولا لا؟ فإنك إن لم تفعل ذلك ستتركهم ضعاف وتكون سببا في ضعفه، فهمت؟ هي أمر لك بالخشية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لماذا عبر بالأكل ولماذا عبر بالبطون مع أنهم قد لا يأكلونها، قد يتاجرون بها ولا يأكلون، قد يبنون بها عمائر، قد لماذا؟ ذكرناه في الدرس الماضي، ها؟ أحسنت. لأن العرب كانوا يحبون الملذات، كل الملذات إلا ملذة واحدة يذمونها، وهي إيش؟ الأكل والبطن. ولذلك المنافق لما عاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نزول قول الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ماذا قالوا عن أصحاب محمد؟ لم نرى أكثر من قرائنا هؤلاء إيش؟ أرغب بطونا وأجبر. هذه الخصلتين لا يحبها العرب أصلا، البطن والجبن. فالله جل وعلا نزل برضوته: إن الذين يأكلون. فأنت سواء بنيت بها بأموال اليتامى، سواء بنيت بها أو أكلتها فعلا أو ضمنتها إلى مالك، فأنت أكلت. ولذلك قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى. وأكل مال اليتيم هذا من الكبائر، في حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. أنا أحب هذا الحديث وأحب يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله، ولكن هذا الحديث كلما أذكره يعني لا بد أن أبتسم وأضحك. وأنا في عمر عبد الرحمن أو معاذ تقريبا، كم عمرك الآن؟ في هذا العمر، في 18، 19، كنا نتدرب على الخطابة، وقالوا لنا: اذهبوا واخطبوا في قال لي مدير الأوقاف حينها، قال: اذهب واخطب في الأمواه، في بلاد قحطان يعني هناك. فقال: اذهب واخطب عن القتل، فإنهم ناس لا يتورعون في القتل. وكنت حينها أقرأ بالورقة، وكانت كتابتي في الأوراق الصفر هذه، ما أنسى ذيك الخطبة، كنت كاتب بالقلم الأحمر، هذه برا للمحاضرة شوية يعني. فوقفت على المنبر، طبعا قبل الخطبة وصلت، وكان طريق لا يوجد سفلت حينها، وكانت صحراء، ولازم تقف بالسيارة، ويجي واحد يأخذك بسيارته، وتنسم الكفرات حتى لا تغرز، ولا إله إلا الله. وذهبنا وقبل الخطبة قلت خلني يعني كان والله مثل ما أقول بالضبط من غير مبالغة، كان الأطفال يلعبون الكرة، يلعبون الكرة وكل واحد سلاحه تحت إبطه، واللي يمزح فيهم يعني اللي ما عنده شيء ثقيل يلبس جنبيه يعني خنجر ويلعبون كرة هذا. فقلت هذه أولها، فرحت إلى المسجد فقالوا الباب من أمام، فمرجت من عند السيارات كل سيارة فيها رشاش آلي أو بندق، وأيضا اللي يمزح يعني لحالته فيها ذريع، تعرفون الذريع هذا مثل السيف هكذا. وقفت على المنبر وأول ما طلعت والله الكل مسلح، شعرت الكل مسلح. إن الحمد لله. المشكلة أن أمس وأنا لا أعلم كان في قضية قتل، في قضية قتل، والذين أخطب عندهم هم القتلة ما هم أهل الميت، هم أهل القتل وأنا لا أعلم، ولكني علمت قبل صعود المنبر. واحد من الإخوان هناك من القصيم كان يدرس هناك وقال ترى هذول توهم قاتلين واحد أبس، قلت جايبيني أخطب عن القتل باقي صغير 18 سنة يعني، كانت اللحية زغب، اللحية ما معنى زغب اللحية أي الآن خرج الشعر. ووقفت إن الحمد لله، قلت يا رجال توكل على الله إيش بيصلح يعني، أنا بصلح أنا أحذر من القتل. وكانت خطبة قوية جدا يعني لو فيهم قاتل بيكره نفسه ذاك اليوم، وكأني مرسول من أهل القتيل. فحاول هذه عيب الخطبة المكتوبة اللي يقولون لا لازم مكتوبة، أنك ما تقدر تطلع عن النص. فإن الحمد لله، وبدأت فالناس ينظرون إلي بغيظ، وبدأ حتى وصلت هذا الحديث ما أنساه في حياتي. قلت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. كان في شايب على يميني وجنبه في هذا المكان مسدس، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يا الله أنا قلت يا الله ولا ما قلتها؟ فإذ بالشايب يضع يده على المسدس والناس كلهم نظروا إليه. المهم أول ما وضع يده على المسدس نظرت إليه، أرجع أنظر في الورقة ما عاد في كلام. إي والله، والله مثل ما أقول لكم بالضبط، وهذا يمين من غير مبالغة، ما عاد شفت شيء، أصلح بالنظارة هكذا وأرجعها ما في كلام، في لون أحمر الحروف دخلت في بعض. نعم اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا. المشكلة فين هي في الورقة؟ أنا ماني عارف وماني حافظ الحديث، أدور عليها أطالع إلا الرجال وقف ويده فين؟ على المسدس. الآن كنت بالخيار، اي والله اما ان انزل واهرب، واما ان اقتل خطيبا. ابشركم تشجعت واخترت الخيار الثاني. طبعا العجيب ان الاخ القصيمي وراء انظر اليها وبقول له انجدني، طبعا متفكر ضحك وراء، يضحك علي ضحك ضحك الى درجه انه يمسك بطنه ويعمل هكذا من المنظر، وأنا أقول له تضحك يا ابن كملوا أنتوا يعني الله يكرمكم خلاص. فأنا أقول تضحك وطالع فيه والعرق منظر كان مؤلم مؤلم ما أنساه في حياتي. وإذ بالرجل يعني كان واقف كده فتوجه إلي، فالآن أنا نزلت الخطبة ونظرت إليه واخترت أن أموت خطيبا على المنبر. إيه؟ فقام له اثنين أولاده وخذوه وطلعوا برا المسجد، هو مسكين أنا فكر ماسك المسدس هو ماسك قلبه، ولكن من مما تخيل إلي إن ماسك هو ماسك قلبه كان مصلح كذا
وقوموه وطلعوه، أثري أنا أتعبت بالكلام لأن ابنه القاتل، عرفتوا؟ فأنا أتعبت بالكلام مسكين. فقام وخرج من المسجد متألم جدا من الكلام. وذاك اليوم ما أدري كيف كملت الخطبة، فحقدت على الأموال. كم سنة الآن؟ بأفضح عمري الآن، ولكن تقريبا في هذه الحدود، في حدود 20 سنة، إلى الآن لم أذهب إلى الأموال من ذلك اليوم إلى اليوم. الشاهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين هنا في إن الذين يأكلون أموال اليتامى اجتنبوا السبع الموبقات. ما معنى موبقة؟ توبقك من الدين، تخلعك خل كبير، إن لم تتب الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. لا أنسى هذا الحديث. إذن قال: وأكل مال اليتيم. قرش ربا أعظم عند الله من أن تزني بأمك تحت أستار الكعبة، مثله مال اليتيم. ولذلك ورد في الآثار أن الذي يأكل مال اليتيم يحشر. تذكرون أني خطبت خطبة مواقف على باب الجنة، صحيح؟ ها؟ نسيتوها قبل سنة تقريبا. تقريبا ها؟ لا خطبت مواقف على باب الجنة، وأنا ما زلت أحضر من فترة مواقف على أرض المحشر، مواقف في أرض المحشر. يوجد مواقف في أرض المحشر، ومنها هذا أن الذي يأكل مال اليتيم في أرض المحشر يخرج من عينه ومن فمه ومن أذنيه نارا، ومن فمه نار تلهب. وهذه وردت فيه بعض الآثار، بعض الآثار. ومما ورد من الأحاديث، ويختلف الأثر عن الحديث، أن الأثر ليس حديثا إنما من كلام السلف، ولكن ورد حديث عن الذي يأكل مال اليتيم. في عظيم هذا الذنب يا إخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حين أعرج به رجلان شديدان يأتيان لرجل ويفكون فكه، يخلعون فكه ويلقمونه حجارة من نار. فهذا جزاء الذي يأكل مال اليتيم. لما نزلت هذه الآية شق على الصحابة، شق على الصحابة، فكل أتى باليتيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، إن الذين يأكلون أموال اليتامى، ماذا صنعوا في البداية؟ أخذوا مال اليتيم من طعام ومن رزق، فكانوا يضعونه لليتيم كل، ويفصلون طعامه عن طعام اليتيم، ويضعون الطعام اليتيم كل، فإما أن يأكله وإما أن يترك ويبقى حتى يفسد. والله يا تأكل يا يفسد. فشق ذلك عليهم، رأوا أنهم بذلك إيش يهلكون طعام اليتيم وأكل اليتيم. فذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن الذين يأكلون أموال اليتامى وقد شق علينا. فأنزل الله جل وعلا آية أخرى، ما هي؟ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوه فإخوانكم، والله يعلم من خلاص. فخالطوا أموال اليتامى بأموالهم مع معرفتهم بأموال اليتامى وبطعام وبطعام اليتيم وعدم ظلمه، وسيصلون سعيرا. طيب، لماذا لم يكتفي جل وعلا إنما يأكلون في بطونهم نارا؟ لماذا قال وسيصلون سعيرا؟ حتى لا يتوهم متوهم أن عذاب أكل اليتيم فقط في البرزخ، بل وفي جهنم. وسيصلون إن لم يتوبوا وإن لم يعفو الله عنه. ثم قال: الله يوصيكم الله يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. يقول ابن كثير: وقالها القاسمي في محاسن التأويل، وهو قد نقلها عن ابن كثير. يقول ابن كثير في يوصيكم: قال بعض الأذكياء، سماه إيش؟ ذكي. قال بعض الأذكياء: في الآية دليل على أن الله أرحم بك من والديك، أرحم بالعبد من أمه ومن أبيه. من فين؟ لأن الله يوصي من؟ يوصي الوالدين. لما نأتي لك يا وجدي، لما أجيك يا حامد، لما أجيك يا شيخ نوائل، لما أقول لكم شوف بوصيك، أوصيك بأبيك وأمك، بتقول لي إيش؟ توصيني بأبوي؟ توصيني بأمي؟ لما أجي أقول لك أوصيك بولدك، أوصيك يا أبا عبد الملك بولدك عبد الملك، تقول أنت صاحي، توصيني أنت أرحم علي، أرحم على ولدي مني. أوصيك بعبد الملك لأني أحب أكثر منك. المهم، إذا بتقول أنت أرحم بولدي مني، ما أحق ولا لا؟ ما هو حق. لما يقول الله يوصيكم الله في أولادكم، فابشروا والله لن تعدموا رب وصى والدينا بنا، لا تعدموا خيرا من رب وصى والديك بك وهم والديك. هل معدم خير من رب؟ هذه صفته أبدا. والله لن تعدم، والله لن تعدم خير من رب وصى والديك بك، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه بداية آيات المواريث، وفيها مسائل. المسألة الأولى: سبب نزولها. اختلفوا في سبب نزول يوصيكم الله في أولادكم. في حديثين كلاهما في الصحيح في البخاري. الحديث الأول في حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه مرض عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عنده بنات، إنما كان عنده أخوات، فقال: يا رسول الله، إني أموت ولي مال، فكيف أصنع به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك أمرا. فأنزل الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الحديث الأول، وهو في البخاري. في حديث آخر أيضا عن جابر أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجة سعد بن الربيع، وقالت له: يا رسول الله، لقد مات سعد، لقد مات سعد، وترك بنتين، وأخذ أخوه كل ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك أمرا. فنزلت الآيات فناداها، فأرسل إلى أخي سعد ابن الربيع وقال له: للبنتين الثلثان وللزوجة الثمن، ولك الباقي، خذه لك، وأما الباقي فهو لك. وجاءتنا في هذه الآية. طيب، هذا حديث وهذا حديث وكلها في البخاري، سبب النزول فين؟ لا، الصحيح أن حديث جابر الأول، انتبه، حديث جابر لما قال: يا رسول الله، إني أموت وليس لي، ليس عنده مال، وعندي مال، ولم يكن عنده إلا أخوات، يعني هل كان عنده والد؟ ردوا. هل كان عنده ولد؟ الذي يموت وليس له والد ولا ولد إيش يسمى يا شيخ محمد؟ كلالة. إذن حديث جابر هذا سبب نزوله في: وإن كان رجل يورث ك كلالة، هذه. وأما آية يوصيكم الله في أولادكم فإنها حديث بنات سعد ابن الربيع، هذه. المسألة الثانية، يوصيكم الله في أولادكم، فيها دليل على العدل بين الأولاد سواء كان ابنا أو بنتا، فإن لفظة ولد ليست كما هي دارجة في عرفنا أن الولد هو الذكر، الولد يطلق على الابن وعلى البنت. فالله قد أوصاك في ابنك وفي بنتك أن تعدل، وكل بحسب. ولذلك حديث النعمان بن بشير لما أراد أن يعطي ابنه نحلة أرضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم إني لا أشهد على جور. فالعدل بين الأولاد واجب، وكيفية العدل في الآية بينت لك، للذكر مثل حظ في كل شيء، لا كل بحسبه. فالعدل بين الأولاد كالعدل بين الزوجات فيما يجب أن يعدل فيه، وفي أشياء لا يجب أن يعدل فيها، هذا للزوجات كالحب والوطن وميل القلب، هذا لا يجب العدل فيه، ولكن في النفقة والكسوة يجب أن تعدل. بس كيف العدل؟ واحدة عندها 5 أولاد وواحدة عندها ولد واحد، أعطي هذا من هذه من المصروف مثل هذه؟ لا، العدل أن تعطي هذه ما يكفيها وهذه ما يكفيها، هذه ما يكفيها وأولادها وهذه ما يكفيها وولدها. كذلك الأولاد الأبناء والبنات، الابن يكبر يحتاج سيارة مثلا، والبنت لا تسوق سيارة عندنا هنا، فهمت ولا لا؟ فالعدل أنك تجيب لي هذا سيارة، بس أيضا هذه البنت أن تنفق عليها في زواجها إذا استطعت، طبعا إذا استطعت، فهمت؟ العدل أنك تعطيهم مصروفهم في المدرسة سويا. لما يكبر الولد قد يكون يخرج مع أصدقاء الصلاح والخير والبنت في البيت فيحتاج نفقة أكثر، هذا يجوز. أن الشاهد أنك تعطيه ما يكفيه ليس فوق ما يكفيه، والبنت تعطيها ما يكفيها. فهذه من مسائل الآية يوصيكم الله في أولادكم. قال الله: للذكر مثل حظ الأنثيين. عجيب، لماذا لم يقل الله للذكر ضعف حظ الأنثيين؟ ها، سيأتينا. لماذا لم يقل للذكر ضعف؟ يعني قريب. القاسمي رحمه الله قال كلام جميل في ذلك، معنى باختصار، لم يقل جل وعلا ضعف، لأن الضعف لا يحدد يا جماعة، الضعف لا يحدد. طيب فهمنا ولا لا؟ نكمل بعد الأذان بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من مسائل الآية أنه قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فلم يقل ضعف حق الأنثى، لأنه في اللغة العربية الضعف لا يحدد لا يقدر، بينما حينها تقول مثل حظها مثل نصيبها، خلاص هذه قدرت وحددت. أيضا مثل للذكر مثل حظ الأنثيين من أحكامها أنه لم يقل للرجل مثل حظ المرأة، ليه؟ ليشمل إيش؟ حتى لا يستثنى الصغار، صغارا كان أو كبار. أيضا من مسائلها. قال للذكر مثل حظ الأنثيين، قال سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء لأنهم كانوا أول. في هذه الآية أيضا يوصيكم الله في أولادكم، كانت الوصية للوالدين ليست للأولاد، كانت الوصية لمن؟ للوالدين، لأن الأولاد يرثون يرثون، ولذلك قال من بعد وصية يوصي بها، وسيأتينا في الدرس القادم لماذا قال هنا يوصي بها وهنا قال يوصى بها، فهمنا؟ فالله جل وعلا قال لا يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم في آخر الآية قال من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم كما سوف يأتي معنا. إذن سواء كان صغيرا أو كبيرا، مجتمعين أو متفرقين، ذكر واحد ولا أكثر من ذكر، للذكر لجنس الذكر، لجنس الذكر، للجنس، للذكر مثل حظ الأنثيين. وقدم الذكر على الأنثى لمكانته وقدره. أيضا من التنبيهات في هذا أن من لطف الله سبحانه وتعالى أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الذكر هو الذي يقوم بأمور المعيشة، ويجب عليه النفقة، ويجب عليه القوامة، بينما المرأة إيش؟ لو أنت راتبك 2000 ريال ومتزوج واحدة راتبها 150,000، النفقة على من؟ عليك ولا عليها؟ ها في الزمن هذا عليها، في هذا الزمن عليها، ولكن في الشرع على من؟ على الرجل. ولذلك قدم الله جل وعلا الرجل مثل حظ الأنثيين. طبعا ذكر أشياء كثيرة، القاسمي والزمخشري وغيرهم، يعني لماذا لم يقل للأنثيين مثلا لا نصف الذكر أو كذا، هذه كلها معاني لغوية. قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، انتبه لهذه الآية، هذه مهمة، ولم أجد في من حدد الإشكالية مثل ابن كثير. أكثر العلماء ذكروا الإشكال في هذه، بس ابن كثير هو الذي لخصها كذا، جابها لك هذه كما سوف يأتي معنا. طبعا الفرائض علم مستقل من علوم الشريعة، بل إنه نصف العلم، وأول علم ينسى علم إيش؟ علم الفرائض، أول علم ينسى علم الفرائض. وكان عمر بن الخطاب يقول إذا لهوتم، يعني زهقتم وطفشتم، فلهوا بإيش؟ بالرمي، يعني تبغى تروح عن نفسك فروح يا أخي اجلس ارمي بالنبل بالرمي، بس لا تروحوا تلهوا بالرمي تودونا في 60 داهية. تقولون قال عمر الهوا بالرمي، كل واحد ماسك مسدس وجالس يرمي، هذا ممنوع، فهمنا؟ إذا لهوتم فلهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا تحدثتم فإيش؟ فتحدثوا بالفرائض. سيكون عندنا إن شاء الله بإذن الله جل وعلا بعد ما نخلص درس النحو الآج الرومي بإذن الله سنأخذ دورة لمدة 2 أسبوع في الفرائض كل يوم، بحيث أننا ننهي الفرائض، وهي نصف العلم ولذة لمن تعلمها، لذة، لذة بمعنى كلمة لذة، حتى أنك بعض الأحيان إذا زدت تألف لك مسألة ما تميت عن كذا وكذا وكذا، يلا اشتغل، ما تميت عن كذا وكذا وكذا ويلا، فهمنا؟ سنأخذ دورة فيها بإذن الله جل وعلا. للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذه الآية هل تشمل البنات أو الأخوات؟ ها؟ البنات والأخوات، البنات والأخوات، طبعا بشروط. متى ترث البنت النصف؟ من الذين يرثون أصلا؟ الفرائض أصلا المقدرة شرعا إيش هي؟ الربع والنصف والثمن والثلثين والسدس، قلنا والثمن، ها؟ والثلث الباقي في المسألة العمرية، في المسألتين العمريتين ثلث، الثلث والباقي، الثلث والباقي. فهذه الفرائض. يوجد أناس لازم يرثوا، يجب أن يرثوا كذا كذا، بيرث لا يحجبه أحد إلا ممكن حجب نقصان، في عندنا حجب نقصان وحجب حرمان. حرمان هؤلاء لا يمكن أن يحرمهم أحد. من هم؟ ثلاثة: الوالدان والولدان والزوجان، إلا إذا جاء مانع. فموانع الإرث كم؟ ثلاثة. إيش هي؟ القتل والكفر والردة، لا اختلاف الدين قلناه، القتل والردة والرق، والرق، فهمنا؟ طيب، هؤلاء يرثون، يرثون هؤلاء يرثون، سيرثون سيرثون، ولكن مرة يرث فوق ومرة يرث تحت. هنا قال: فإن كن نساء فوق اثنتين، نساء يشمل البنت والإخوة والأخوات كما سوف يأتي، فوق اثنتين يعني كم عددهم؟ انتبه انتبه، إن كن نساء فوق اثنتين، ها؟ يعني ثلاثة وأكثر. طب وإذا كانوا ثنتين يدخلون في الآية دي ولا لا؟ ها؟ ليه؟ طيب أحسنت، هذا قول من أهل، ولذلك قال بعض أهل العلم: لم تظهر إرث الاثنين لا نعلم، إرث الاثنين لا نعلم. الله قال فوق اثنتين، طب اثنتين فينهم؟ فين الاثنتين؟ فهم؟ ها؟ طيب. آمين آمين يا رب، جزاك الله خير. طب ادخل صل معنا، جزاك الله خير، الله يوفقك. طبعا أنتم ما تعرفون الكارثة اللي قبل شوي.
لا، حقيقة الذي دخل قبل قليل يبحث عن مفتاح، يعني أنا كنت متوقع أن يضرب شيء. ليش؟ لأنه أصلا كان إمام المسجد، كان هو إمام المسجد قديم، لكن نسأل الله أن يشفيه.
يشفيه، فقد مرض، نسأل الله أن يشفيه، أسأل الله أن يشفيه، قول آمين، أسأل الله أن يشفيه. فهو زعلان مني بعض الأحيان، يقول أنا الإمام إيش جابك، هو ينسى، ها؟ لا، ما في مشكلة. المهم نرجع، فهنا قال فوق اثنتين، فوق اثنتين يعني ثلاث. ولذلك بعضهم قال ميراث الاثنين لم يظهر، خلاص قلنا بلى ميراث الاثنين في هذه الآية، في هذه الآية. لماذا؟ قال الله: فاضربوا فوق الأعناق. إيش يعني فوق الأعناق؟ يعني اضربوا الأعناق، اضربوا إيش؟ اضربوا الأعناق، هذا العنق فين فوق؟ هو نفسه. ولذلك قالوا فوق اثنتين تشمل اثنتين فأكثر، تشمل اثنتين فأكثر. والقرآن تفسره رده، لأن في ناس طلعوا يقولوا لا، السنة لا، السنة ما لا دخل، وهم الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، نأخذ أحكامنا من القرآن فقط، وأما السنة. وهذه دعوة قديمة، هذه دعوة قديمة. في واحد الآن في اليمن اسمه ناصر ميمون أو كذا، يقول أنه المهدي المنتظر، أمس دعاني لكي أنضم إليه وأبايعه أمس، خلاص هي المهدي وهو المهدي واسمه ناصر، خلاص يعني المهدي محمد بن عبد الله وآخر واسمه ناصر. فيقول أنا المهدي المنتظر وأنا أتابع دروسك ومحاضراتك في الفيسبوك وأدعوك للانضمام إلي ومبايعتي. وأخذنا نتناقش في يعني في القرآن وفي آيات المواريث سبحان الله، وأخذ يعطي بعض الشبه. فلما هذه الآية قال ما الدليل على أنهم اثنتين؟ قلت حديث سعد بنات سعد بن الربيع اللي مر معنا سبب نزول الآية في صحيح البخاري. قال فأعطي، فأما بنات سعد فأعطيهم إيش؟ شوفها، فإن كنا فوق اثنتين فلهن، والنبي حكم لبنات سعد بإيش؟ بالثلثين. قال لا، السنة السنة لا لا نأخذ منها شيء، نحن لا نأخذ منها القرآن. قلت إذا أعطني دليل من القرآن على أن في مهدي منتظر في رد. فسكت. قلت بما أن ما في، ما في حاجة اسمها مهدي منتظر، إذن أنا كافر بك. بدأ القرآن، جيب لي بالقرآن. قال لا اسمع، وردت في الأحاديث. قلت برضو الأحاديث، نقول الأحاديث ما نبغاه، خلاص خلي الأحاديث ما نبغاه، نريد القرآن. أين دليلك في القرآن أنك أنت أنت؟ قال سيحشرك الله مع هامان. فأسأل الله أن يحشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا آمين. الشاهد مع الكلام من الكلام أن السنة قد بينت القرآن، وأيضا فبان من القرآن فوق اثنتين أي إيش؟ اثنتان فأكثر، فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فلها أي إذا كانت بنت، إذا كانت بنت ولا يوجد لها أخوها معصب، لا يوجد، واحد مات لبنت خلاص فلها النصف. قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد، يعني أنا لو مت عندي بنات وعندي بنات وعندي أب وأم، أبوي وأمي كم يأخذون؟ السدس، كل واحد منهم يأخذ إيش؟ السدس. ليه؟ لأن عندي فرع وارث. إحنا قلنا أصول فروع حواشي، الأصول من؟ ردوا، الوالدان وإن عليا. الفروع من؟ ابن أو بنت وإن نزل. يعني لما نقول أصل وارث، يلا شوفوا تعلموا الفرائض الآن، لما نقول أصل وارث ماذا نريد؟ أب أو، ولما نقول فرع وارث ابن أو، ولما نقول حواشي تذكر الحواشي إخوة وأخوات وإلى آخره. فلما يقول هنا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني متى يرث الوالدان السدس؟ إذا كان هناك فرع، إذا كان هناك للميت فرع وارث. فإن لم يكن له ولد، يعني لا يوجد له ولد، انتبه، وورثه أيطلق على الأم أب؟ ها؟ المفروض يقول ورثه أمه وأبوه. أين في القرآن مثل ذلك؟ وكان أبوهما، فيشمل أب أو أم. وأيضا سورة يوسف ورفع أبويه على العرش، ومن هم أبويه؟ الأم والأب. فهنا أيضا الأم والأب، وورثه أبا أبواه فلأمه. فين الأب؟ فين الأب؟ فلأمه الثلث. فين الأب؟ لا، إذا كان الأم واحد مات ولا يوجد إلا أب وأم، أصبر، واحد مات ولا يوجد عنده إلا أب وأم، الله يقول إيش؟ أمه، والأب إيش له؟ الثلثين، يعني الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فهمت؟ فإن كان له إخوة، هذول ضر الأم، هي ضروري، اسمع في الفرائض كذا، ضروها، كيف ضروها؟ الأم أصل هذا ما عنده فرع وارث، لا يوجد لا ابن ولا بنت، فمات بس عنده أخ، عنده إخوة، خلاص عنده إخوة، فلأمه السدس، والباقي يوزع لمن؟ ها نشوف بعدين، هل كل الإخوة يرثون؟ هل هو أخ شقيق ولا أخ لأب ولا لأخ لأم؟ وهل الذي يؤرث الذي يؤثر في ميراث الأم كل الإخوة، ولا الأخ الشقيق فقط، ولا الأخ لأب، ولا الأخ لأم؟ هذا كله سيأتي. فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها، من الذي يوصي؟ الميت، هنا الذي يوصي الميت، علي بن أبي طالب يقول: لقد قدم الله جل وعلا الوصية على الدين في الآية، وأشهد بالله أن رسول الله قدم الدين على الوصية. هذه اسمها حقوق التركة، انتهى الوقت، طيب سنقيم الآن، هذه اسمها حقوق التركة، للتركة حقوق قبل توزيع الميراث، للتركة حقوق، أول حق من حقوق التركة إيش؟ دين الآدميين يقضى قبل حتى أن تشتري الكفن من الوصية، دين يقضى. اثنين، تنفيذ الوصية. ثلاثة، الأشياء المتعلقة بالله، الأشياء المتعلقة بالمخلوقين، أيضا شراء الكفن وتجهيز الميت، كلها من مال الميت، إلا في هذا الزمن أصبح الكفن يتصدق به على الميت من الناس ولا يؤخذ من ماله، وهذا للأسف، يعني من منكم عنده كفن في البيت لنفسه؟ ها؟ لا كفن، تشتري نفسك كفن وتضبط نفسك بدل ما يتصدق عليك. طيب هنا قال من بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم الدين على الوصية، طب لماذا قدم الله أصلا حتى بالعقل الدين يقدم ولا وصية الميت؟ الدين، لأن حقوق الآدميين على المشاحة، ولكن قال أهل العلم: قدم الله الوصية على الدين ليبين أهمية الوصية، وصي، بل إذا كان عليك ديون وعليك أمور لا يحل لك أن تنام، أعطنا السؤال، لا يحل لك أن تنام إلا وقد كتبت وصيتك، لا يجوز لك أن تنام إلا وقد كتبت وصيتك، بعد وصية يوصي بها أو دين: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذه جملة معترضة لها معنيان. المعنى الأول أي أنكم لا تدرون من الذي نفعه لك أعظم، أبوك ينفعك أو ابنك الذي ينفعك، أنت لا تعلم أيهم أفضل، أيهم أنفع لك أنت. هذا معنى. المعنى الثاني قالوا لا، معنى آخر، الله أتى بهذه الجملة في آيات المواريث، فالمعنى، ولذلك ختم الله الآية فريضة من الله: إن الله كان عليما حكيما. حط هذه الجملة مع هذه الجملة: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله: إن الله كان عليما حكيما. معنى الآية أنكم لا تعلمون، لو تركت الفرائض لكم، لو تركت تقسيم التركات لكم، فإنكم مهما بلغتم من الذكاء والفطنة لا تعلمون أبدا أيهم أنفع لكم، الأب أو الإبن؟ متى يكون الأب أنفع لك في الإرث، ومتى يكون الإبن أنفع لك في الإرث؟ ومتى ألا ترون أن الأم راحت من السدس إلى الثلث ورجعت إلى السدس مرة أخرى، مرة بسبب إخوة، مرة بسبب أبناء؟ هذه الفرائض لا يعلمها إلا عليم وحكيم، لا يعلمها إلا. ولذلك آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، بالاختصار كده المفيد، بالمختصر المفيد. ما معناه؟ معناها لم تجعل الفرائض في أيديكم أنتم تقسمونها كما شئتم، لأنكم لا تعرفون مصلحة أنفسكم أصلا، مصلحة أنفسكم أصلا ما تعرفونها، الله يعلمها أكثر منكم، والله يعلمها ويعلم ما في مصلحتك أكثر من نفسك، بل يقدر الخير لك أكثر مما تقدره لنفسك، إن الله كان عليما حكيما. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سؤال: فإن كان له إخوة، الإخوة هنا ذكور، هل الأخت لا ترث أبدا أخاها الذي لم يتزوج؟ لا، قالوا الإخوة، الإخوة هنا للتغليب، الإخوة هنا للتغليب، وإلا ويدخل وتدخل فيها الأخت. بالعكس، الأخوات نصا على إرثهم، نصا على إرثهم كما سوف يأتي معنا. قال: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فنص نص على الأخت من أصحاب الفروض، الأخت من أصحاب الفروض. كمان يقول: أنا مدرس في ثانوية، يوجد طالب يؤذيني برسائل بذيئة وألفاظ نابية ولم أعرفه إلى الآن، من هو؟ ووقع في نفسي أو كذا، ويهددني في نفسي ويؤذيني في زوجتي وأولادي وبخطف أولادي وسرقة سيارتي. أعطى أسئلة الاختبار وريح نفسك، الجواب بسيط يعني. لا، أنا أقول لك الجواب بسيط جدا، تأخذ رقم التليفون وتذهب به إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، خذ رقم التليفون، حتى لو كسر الشريحة بيطلعوا، حتى لو رمى الجوال حرق الجوال سيخرجوه. أحد زملائي ضباط في المباحث، ضابط يعني، اشتكيت في رقم فأخذني بيته ودخل كمبيوتر، وسبحان الله يعني طلع لي الذي يؤذيني هذا فين بيته، بيته فين في الشقة، أين هو؟ فجزاهم الله خيرا. فلما رأيت هذا بعيني يعني عرفت أننا في خير في الدولة، الحمد لله، الله يزيدهم، قولوا آمين. الشاهد من الكلام: تذهب إلى التحقيق والإدعاء العام وتعطيهم هذا الرقم وتريهم الرسائل واترك الموضوع لهم، خلال 48 ساعة سيكون الطالب أمامك بإذن الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. ومات معتمرا ولا لا؟ اي لا لا، لا يكفن بالإحرام، لا يكفن بالكفن العادي، هذا أولى وأفضل. والكفن بالإحرام يعني يجوز إذا لم يوجد كفن، إذا لم يوجد كفن، أما إذا وجد كفن فهدي محمد صلى الله عليه وسلم أولى، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.